بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تسليم 15. ولو بات بغيرها فعن كل ليلة شات إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادات، ويكفي أن يتجاوز نصف الليل. هذه المسائل متفرعة على ما سبق ذكره من وجوب المبيت بمنى ليلتين أو ثلاثا، ورمي الجمرات الثلاث نهار تلك الليالي. فعلى ما ذكر من وجوب المبيت ليلان، المسألة الأولى: لو أنه ترك المبيت ليلا فلا إشكال في الإثم، إذ أنه خالف الواجب شرعا. وقالوا أنه يجب عليه فوق ذلك شاة عن كل ليلة يبيتها خارج منى، كان قد وجب عليه مبيتها بمنى، لا أنه يضحي بشاة في مقابل كل بياته خارج منى وإن تعدد. لا، كل ليلة يجب عليه فيها المبيت يجب عليه فيما لو ترك المبيت فيها شاة، فلو كان قد وجب عليه المبيت ثلاث ليال فترك المبيت في الليالي الثلاث وجب عليه ثلاث شيات عن كل ليلة شاة. السؤال هنا: هل هذا الحكم، أعني وجوب الشاة، مطلق يشمل من غادر منا مختارا ومضطرا، معذورا وغير معذور، أم لا؟ مختار. لا إشكال أن المضطر يجوز له أن يبيت خارج منا، صاحب الحاجة يجوز له أن يبيت خارج منا، فلا كلام في الإثم، لا إثم عليه. كل من اضطر إلى المبيت خارج منى وكان قد وجب عليه المبيت لا إثم عليه. إنما الكلام هل أن وجوب الشاة الذي قلنا به في من تعمد ترك المبيت يشمل أيضا المضطر وصاحب الحاجة؟ إن قلت فما الفرق بين من تركها عامدا وتركها مضطرا إن أوجبتم على الاثنين شاتم؟ قلنا الفرق في الإثم، من تركها مضطرا أو لحاجة مسوغة لا إثم عليه، لكن من تركها عامدا لا لحاجة غير مضطر فهو مأثوم. يقول الشهيد الثاني رحمه الله: ظاهر العبارة هنا وظاهر نصوص وظاهر فتاوى عدم الفارق في وجوب الشاة. من ترك المبيت بمنى ليالي المبيت وجب عليه شاة عن كل ليلة، سواء كان قد تركها مختارا عامدا أم مضطرا لحاجة. كلهم يجب عليهم فدية. قال ربما نبني الأمر على أن الشاة هل هي كفارة أو فدية؟ ماذا نقول؟ الشاة التي يجب على المختار التارك للمبيت أن يضحي بها كفارة هذه أو فدية؟ فإن كانت كفارة تسقط عن المضطر أنه لم يفعل شيئا يكفر عنه، أما إذا قلنا أنها فدية، الفدية جبران للفعل ولذا لا يسقط حتى عن المضطر. لاحظت شلون؟ فإن قلنا بأن الشاة كفارة اختصت بالمختار، وإن قلنا بأن الشاة فدية وجبران عمت الاثنين. فدية نعم، وعلى الذين يطيقونه مثلا فدية، فدية هذا مو معنى أنه هم مسوين عمل خطأ، جبران لهذا الفعل الذي تركوه. هذه مسألة. لا إشكال أيضا في استثناء الرعاة وأهل السقاية من هذا الحكم، يعني يجوز للرعاة ألا يبيتوا بمنى، هم داخلون تحت عنوان الحاجة يعني لأنهم محتاجون للرعي في خارجها. وكذا رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للعباس عمه في أن يبيت بمكة ليالي التشريق لسقاية الحاج. زين، هذه مسألة. المسألة الثانية، هذا الحكم الذي نص على عدم جواز مبيت هذه الليلة في غير منى، لا يفرق فيه بين مبيتها في غير منى لعبادة أو غير عبادة. يعني احنا لما نقول لا يجوز لك مبيت ليلة الثاني عشر والثالث عشر خارج منى، خارج منى سواء كان المكلف مشتغلا بعبادة أو بنوم، كلاهما لا يجوز. لا هذا المسألة أساسا مختلف فيها حتى عند المعاصرين، لكن يستثنى من ذلك أن يكون بياته في مكة لعبادة. هذه المسألة يعني لا يجوز له المبيت خارج منى وإن كان مشتغلا بعبادة، إلا أن يكون مشتغلا بالعبادة في مكة. يعني أن اشتغاله بالعبادة خارج مكة غير مجدن، كما أن بقاءه في مكة غير مشتغل بالعبادة غير مجزم. الاستثناء من عدم جواز المبيت خارج منى مكة لمن اشتغل بالعبادة، لا مكة لوحدها ولا من اشتغل بالعبادة لوحدها. المسألة الثالثة، أن الواجب في المبيت أحد نصفي الليل ولا يجب استيعاب الليل كله في منى، يجوز له أن يبيت من الغروب إلى منتصف الليل أو من منتصف الليل إلى طلوع الفجر أو طلوع الشمس على الخلاف. لا، أحد نصفي الليل لازم يستغرق كله في منى، إذا بقى من أول الليل إلى منتصف بعدين كيف يبقى ويطلع والعكس. أما النصف الواجب عليه بقاء لا يجوز له أن يخرج فيه إلى خارج منى. لا لا يجب استيعاب البقاء. هذا يجينا في تفصيل المسائل. ولو بات بغيرها، هذا ولو بات تفريع على وجوب البيات في منى. فلو بات بغيرها فعن كل ليلة شات، مو عن المبيت شات، عن كل ليلة يبيت فيها خارج منى شات. قال ومقتضى الإطلاق بات بغيرها فردان، فرد مضطر وفرد مختار، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين المختار والمضطر في وجوب الفدية، كلاهما عليه فدية دم، وهو ظاهر الفتوى والنص. وإن جاز خروج المضطر منها، لاحظ شلون احنا لما نوجب على المضطر فدية مو معنى عدم جواز الخروج، لا، يجوز له الخروج، مع ذلك عليه ان يضحي يفدي. وإن جاز خروج المضطر منها لمانع خاص، هو المانع الخاص المرتبط بنفس الحاج، أو عام طرأ على مجموعة من الحجاج مانع، أو حاجة اضطرته للخروج، أو حفظ مال، أو تمريض مريض، هذه كلها عنوان حاجات. قال ويحتمل سقوط الفدية عنه، المضطر لا فدية عليه، أكو احتمال لا باعتبار هذا الحكم مختص بمن خرج عمدا، أن خرج عمدا أثم وعليه شات، فمن خرج مضطرا يجوز له ولا شيء عليه. وربما بني الوجهان على أن الشات، الوجهان اللي هو الفدية وعدم الفدية، يعني يعطي المضطر أو لا يعطي، يبنيان على أن الشاتة هل هي كفارة أو فدية وجبران. وجبران واو العطف متغايرين، فدية وجبران شيء واحد، يعني كفارة يقابلها الفدية والجبران، فتسقط على الأول. يعني لو قلنا أن الشاتة كفارة تسقط عن المضطر لأنه لم يفعل ما يكفر عنه، الخروج أساسا كان بالنسبة إليه جائزا دون الثاني. يعني لو قلنا أنها فدية فلا تسقط. أما الرعاة وأهل سقاية العباس فقد رخص لهم في ترك المبيت من غير فدية سابقا. إيه كانت السدانة في قبائل والسقاية في، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. روى في العلل عن مالك بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام أن العباس استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبيت بمكة ليالي منى، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وآله من أجل سقاية الحاج. هذا النص إما أن يفهم له، أن يفهم منه ترخيص لأهل العباس، يعني العباس وأهله اللي هم عندهم هذه الوظيفة وهي وظيفة سقاية الحاج، فإذن رسول الله صلى الله عليه وآله لهم بخصوصهم، ولذا يقول هنا وأهل سقاية العباس. وإما أن يفهم له، أن يفهم من هذا النص إذن لمن له عذر ولمن له عمل، فحتى لو كانت السقاية في غير أهل العباس هم أذنون أيضا. ولا فرق في وجوبها، وجوب الشاة، بين مبيته بغيرها أي بغير منى لعبادته وغيرها. راح مزدلفة قال مكان فارغ وعايز اتعبد راح اتعبد هناك، لا يجوز له، الا أكو استثناء واحد، أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة، سواء الواجبة أعمال مكة التي وجبت عليه طواف وسعي وطواف استغرق منه الليل كل هذا، أو المندوبة طبعا مع استيعابه الليلة بها، مو يطوف لساعتين ثلاثة يقول أنا بقيت في مكة متعبدا، لا بقيت في مكة متعبدا يعني من أول الليل إلى الفجر وهو متعبد لوحده. إذا بالفعل هو قاعد يطالع في الكعبة طيلة هذه الفترة مقاصد هذا العمل، نعم. مع استيعابه الليلة بها إلا ما يضطر إليه من أكل وشرب وقضاء حاجة ونوم يغلب عليه، مو أنه هو يوحي نام يقول والله لا، إذا غلبه النوم جاز له ذلك.
ما في حرام يعني؟
لا 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 مكة مكة قال ومن أهم العبادة الاشتغال بالطواف والسعي، اللي هو الواجب عليه، هذا أهم عبادة. يوم عاشر في الليل توجه من منى إلى مكة لقضاء ما وجب عليه من مناسك مكة بعد منى، فأهم شيء عليه أن يطوف ويسعى. لكن لو فرغ منهما قبل الفجر، ويجب عليه أن يقضي الليل كله بالعبادة، ففرغ من طوافه وسعيه قبل الفجر وجب عليه إكمالها بما شاء من العبادة، يعني يكمل الليلة بما يريد من عبادة صلاة.
ما يرجع شيء
هذا هو السؤال اللي طرح الأخ، هل يجوز لمن أكمل قبل انقضاء الليل أن يعود إلى منى؟ وهذا المسائل المبتلى بها. الفرض الأول أن واحد رجع أكمل إلى الفجر خلاص ما عليه شيء، يعني ما كمل طوافه وسعيه إلا والفجر قد انبلج ما عليه مشكلة. الفرض الثاني قضى بعض الليل في طوافه وسعيه ويقدر يوصل نفسه إلى منى قبل منتصف الليل، أيضا ما عنده مشكلة. إنما السؤال حول الفرض الثالث والفرد الثالث، وهو من أكمل طوافه وسعيه قبل الفجر ولا يستطيع العودة إلى منى إلا بعد منتصف الليل، يعني يعلم أنه لو خرج من مكة إلى منى لا يصل منى إلا بعد منتصف الليل، فهل يجوز له الخروج من مكة أو يبقى في مكة مشتغلا بالعبادة إلى الفجر؟ هنا محل الإشكال. هذا الفرض الثاني لا إشكال
يرجع
بلا كلام،
يجوز أو يجب،
يجب أو يبقى مشتغلا بالعبادة. احنا قلنا إما يروح يبيت في منى أو يبقى في مكة مشتغلا بالعبادة إلى طلوع الفجر، مخير هو. نفس الكلام نفس الكلام، أنه بالنتيجة لا يستطيع إيصال نفسه إلى منى قبل منتصف الليل. خب إذا طارئ له طارئ ذاك موضوع ثاني، حبسه حاضر. ما يفرق إذا قلنا بوجوب الاستيعاب. قال بعض الفقهاء ولعلهم الأغلب أنه لا يجوز له الخروج، لأن في خروجه تفويت للخيارين، لا هو وصل منى قبل منتصف الليل اللي هو أحد الخيارين، ولا هو بقى في مكة مشتغلا بالعبادة إلى الفجر هو الخيار الثاني، فخروجه هذا تفويت لكلا الخيارين ما دام يعلم أنه لن يستطيع الوصول إلى منى قبل منتصف الليل، تفوت على نفسه بهذا الخروج كلا الخيارين. وقال بعض الفقهاء ومن جملتهم الشهيد الأول في غير هذا الكتاب أنه لا يجوز له الخروج، لأنه مشتغل بواجب، مو عبث، مو بقائه في مكة كان مشتغلا بواجب، خروج هذا اشتغال بواجب، وهو العودة إلى منى من جملة الواجبات، بعد يعود إلى منى، فعوده إلى منى هو الذي استهلك هذا الوقت، فلا إشكال فيه. لكن لو فرغ منهما أي الطواف والسعي قبل الفجر وجب عليه إكمالها، إكمال الليلة بما شاء من العباد، وفي جواز رجوعه بعده، بعد الطواف والسعي وقبل الفجر إلى منى ليلا نظر. من وين النظر؟ من استلزامه فوات جزء من الليل بغير أحد الوصفين، الساعة الساعتين اللي راح يقضيها في الطريق بالذات في مثل ليلة 11 والازدحام. العام الماضي خرجنا من مكة الساعة 11 الليل، وصلنا منى الساعة 3، هذا الجزء من الليل بغير أحد الوصفين، لا وصف المبيت بمنى ولا وصف الاشتغال بالعبادة في مكة، أعني المبيت بمنى وبمكة متعبدا. هذا وجه عدم جواز الخروج. وجه الخروج ومن أنه تشاغل بالواجب، صحيح ساعة ونص ساعتين راحت بلا أحد الوصفين، لكنها بوصف أداء واجب وهو العود إلى منها، ويظهر من الدروس جوازه، جواز الخروج بعد الفراغ من الطواف والسعي، وإن علم أنه لا يدرك منا إلا بعد انتصاف الليل. هذا رأي الشهيد الأول في الدروس. قال الشهيد الثاني ويشكل هذا الرأي مشكل. ليش؟ بأن مطلق التشاغل بالواجب غير مجوز. إحنا ما عدنا عنوان اسم التشاغل بالواجب يجوز لنا عدم المبيت بمنى. لو عدنا هذا الكلام كان كلاما صحيحا. إحنا الذي يتدارك به المبيت بمنى العبادة في مكة، هذا هو، لا بغيرها حتى. فإذا فات المبيت بمنى تداركه بعبادة في مكة أجزى. ما عدنا عنوان اسمه التشاغل بواجب، وبالتالي حتى لو فاته المبيت بمنى فاته العبادة في مكة هو متشاغل بواجب، فالتشاغل بهذا الواجب يتدارك به مبيت منى، ما عدنا العنوان. ويشكل بأن مطلق التشاغل بالواجب غير مجوز لعدم المبيت، يعني المجوز لعدم المبيت والعبادة في مكة. أما من قال من الفقهاء لا، صنع العبادة حتى في غير مكة مجوزة، هذه المراد من منى العبادة، فإذا بقي في غيرها ولو في غير مكة حتى متعبدا جاز له. فيصير عندهم أن مطلق التشاغل بالواجب مجوز لعدم المبيت، ففي الفرض يجوز لهذا المكلف أن يخرج إلى منى وإن كان يعلم بأنه لا يصلها إلا بعد منتصف الليل. هذه المسألة الثانية. الثالثة، ويكفي في وجوب المبيت بمنى أن يتجاوز الكون بها نصف الليل أحد نصفين، وإن اشتهر في لسان الفقهاء النصف الأول، بس ليس مرادا كما قالوا، المراد أنه بالخيار، المهم أن يبيت أحد نصف الليل. ثم المراد بالمبيت ليس النوم، الكون، هذا المقصود. ويكفي في وجوب المبيت بمنى أن يتجاوز الكون بها نصف الليل فله الخروج بعده منها. من وين؟ من منى، ولو إلى مكة. ليش ولو هذه بعد؟ والشيخ رحمه الله عنده رأي أنه يجوز له الخروج لكن لا يدخل مكة حتى يطلع الفجر. يقول له ولو إلى مكة. انتهى الكلام عن مسائل المبيت. قلنا أن المكلف إذا بات هذه الليالي يرمي نهارها. أول مسألة تصادفنا في الرمي أنه بالنسبة إلى اليوم الأول، أعني يوم الحادي عشر والثاني والثالث، مو مثل يوم العيد يرمي جمرة العقبة فقط، وإنما يرمي الجمرات الثلاث. اثنين، يجب عليه الترتيب بين الجمرات الثلاث، يبدأ بالأولى اللي هي الصوب، صوب مسجد الخيف، ثم الوسطى، وآخر شيء العقبة. لو خالف، إن كان قد خالف عامدا بلا كلام أعاد. قال ويجب في الرمي الترتيب بين الجمرات الثلاث. لا يجوز له أن يبدأ بالوسطى مثلا، أن يبدأ بالعقبة، يبدأ بالأولى. ثم الصورة الآن وهي أقربها إلى المشعر، تلي مسجد الخيل، يعني بعد مسجد، ثم الوسطى والعقبة، بعد تصير طرف مكة أول الجسر الآن، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة. ولو نكث بدأ بالعقبة فقدم مؤخرا عامدا كان أو ناسيا بطل رميه. قال أي مجموعه من حيث هو مجموع، يعني هالثلاث اللي هم رماهم من حيث هي رمي الجمرات الثلاث باطل، بس الأخيرة مو باطل اللي هي صارت أولى. شلون؟ الأولى تكفي، فإذا ما بطل كله، بطل من حيث المجموع، يعني من حيث أنه رمى ثلاث جمرات باطل، بس يقدر يبني على أنه رمى الأولى ثم يبدأ بالعقبة ثم الوسطى ثم العقبة. نعم،
هذا الناس
حتى الآن بطل رميه، أي مجموعه من حيث هو مجموع، وأما رمي الأولى فإنه صحيح وإن تأخرت. ليش؟ لصيرورتها أولا، صارت أول بعد، صارت هي الثالثة صحيح، بس لما ألغينا اللي فات صارت الأولية. سيعيد على ما يحصل معه الترتيب. ففي مثل هذا الفرض، فإن كان النكس محضا، يعني النكس المحضي على العكس تماما، في الفرض يجب عليه أن يبدأ بالأولى فالوسطى فالعقبة، نكث محضا يعني عقبة فوسطى فأولى، شلون يدارك؟ يعيد على الوسطى والعقبة، أنه الأولى خلاص رمها فيعيد على الوسطى. فإن كان النكس محضا كما هو الظاهر، لما تقول نكثا أو عكثا، هذا معنى بدل ما يصير واحد اثنين ثلاثة سوى ثلاثة اثنين واحد، أعاد على الوسطى وجمرة العقبة وهكذا. يعني لو أنه بدأ هكذا، العقبة الأولى الوسطى وهكذا، ويحصل الترتيب بأربع حصيات. شلون هذه المسألة؟ يقول لو فرضنا أن شخصا رمى جمرة صغرى الأولى أربع حصيات، بعدين سأل له واحد وهو يرمي العقبة أربع حصيات رماها، شاف واحد قال أنت رميت الأولى رميت الوسطى، قال لا قال الوسطى ترى أول، فراح رمى الوسطى سبع. لا أربع أربع سبع، بعد ما حد قال لي شيء عمل هذا صحيح، قالوا إيه يروح يرمي ثلاث ثلاث يعني يرمي الأولى ثلاثا والعقبة ثلاثا وتم رمي قصة يحصل الترتيب بالأربع، هذا اللي نريد نقول. أول شيء الأولى هو رمى أربع، لا الكلام الوسطى ثم العقبة ورماهم أربع، أعطيتهم يحصل الترتيب. يعني فيما لو رمى
أقل من أربع ما
أقل من أربع يستأنف، رمى أربعا يحصل الترتيب، ويحصل الترتيب بأربع فصيات. كيف؟ بمعنى أنه إذا رمى الجمرة بأربع رمى الأولى بأربع وانتقل إلى ما بعدها العقبة، لا الوسطى تصير صح، وأكمل الناقصة بعد ذلك. يعني شنو؟ رمى أربع الأولى راح إلى الوسطى رماها سبع، واحد يقول لي أنت كملت؟ لا لا قال ارجع، فيكمل الناقصة بعد ذلك وتم. قال وإن كان أقل من أربع استأنف التالية. جديدة رمى الأولى أقل من أربع راح إلى العقبة الوسطى عفوا، قيل له ارجع للأولى
رمى
الوسطى رمى، لا رمى ما رمى ما علينا، رمى ما رمى سبع ثلاث سنتين رمى الوسطى بعد أن كان قد رمى الأولى بثلاث، التفت إلى أنه يجب أن يرمي الأولى أولا، خب الأولى الثانية هذه راح يستأنف بلا كلام صح، الثانية اللي هي الوسطى راح يستأنف من أول وجديد لأنه ما رتبها على الأولى. وإن كان أقل من أربع استأنف التالية الوسطى من أول راح يبدأ، رماها ما رماها شو رماها بأربع إن شاء الله رماها بسبع، لأن الوسطى قد رميت ولما يكمل رمي الرابع الأولى أربع حصيات. وفي الناقصة وجهان، اللي هي الأولى هذه اللي رماها ثلاث يستأنف باعتبار هذا وقع باطل الوسطى، أو عفوا يستأنف باعتباره تخلل ما بين رميه الثلاث والآن رمي الوسطى بسبع، أو نقول له لا ابني هذا اللي وقع كله باطل، فأنت رمي الثلاث تعال رمي أربع. لاحظت فرض المسألة ولا؟ وفي الناقصة وجهان أجودهما الاستئناف أيضا، يعني بعبارة مختصرة من رمى الأولى بثلاث ثم رمى الثانية بما رمى بطل رميه للثانية ووجب عليها أن يشرع من جديد، هذه بعد السالفة كلها. وكذا لو رمى الأخيرة دون أربع العقبة رماها دون أربع ثم قطعه، يعني وكذا يستأنس رمى ثلاث حصيات ثم التفت أنه ما عنده حصى يستأنس من جديد، ليس لوجوب الولاء. أما لو رماها أربع ما يستأنس يبني
وجوب الولاء، شاهدنا في الاستأناف في المسألة الماضية في الولاء على شكل يعني كان الأجود الاستأناف أيضا.
نعم على هذا المبنى. نعم زين، السؤال هنا قال ويحصل الترتيب بأربع فصيات. عندنا واحد قال أنا حتى أستغل الفراغات رمى أربع في الأولى، شاف أن الوسطى فرغت بسرعة ركض صوب الوسطى رماها أربع، شاف العقبة فرغت راح رماها أربع. يعني انتقل بعد الأربع من كل واحدة انتقالا عمديا. وعندنا واحد مثل ما مثلنا الفرض الأول جهل، رمى هذه قالوا لا وش الوسطى، راح الوسطى قالوا لا وش العقبة، رماها أربعا أربعا أربعا. واحد ناسي الفرض الثالث هذه، ويحصل الترتيب بأربع حصيات شاملة للأفراد الثلاثة. قال هذا كله مع الجهل أو النسيان، الترتيب يحصل بأربع حصيات مع الجهل أو، أما مع العمد فيجب إعادة ما بعد التي لم تكمل مطلقا. ما بعد التي لم تكمل يعيد، يعني يستأنف الثانية والعقبة
الأولى.
لا، فيجب إعادة ما بعد التي لم تكمل
الأولى لم تكمل،
فيجب إعادة ما بعدها
الأولى
الآن مطلقا. يعني سواء كان قد رماها أربعا أو سبعا أو ثلاثا، لا التي لم تكمل، يعني مو رمى هذه صفرك، رمى الأولى ثلاثا أو رماها أربعا أو رماها خمسا ثم رمى الثانية، الثانية يجب أن يعيدها مطلقا سواء رماها خمسا أو سبعا أو ثلاثا، للنهي عن الاشتغال بغيرها قبل إكمالها. صح، أكو نهي أن تشتغل بالثانية قبل أن تكمل الأولى، أن تشتغل بالثالثة قبل أن تكمل الثانية. وإعادتها، من اللي إعادتها؟ الأولى هنا صار، يعني التي لم تكمل يعيدها إن لم تبلغ الأربع، وإلا بنى عليها واستأنف الباقي. يصار المحصلة شنو إذن؟ العامد التي لم تكمل يتركها، ما بعدها يستأنف فيهم مطلقا يعيد.
بس يعيد متى شيخنا؟ بعد ما يكمل،
طبعا بعد ما يكمل الأولى بحيث يحصل ترتيب له الأولى. نجي نقول للأولى أنت جاوز أربع لو ثلاث أيها العامد، إذا ثلاث يعيد، إذا عاد المجموع، إذا أربع لا يستأنف يبني عليها. أما مع العمد فيجب إعادة ما بعد التي لم تكمل مطلقا، رماها ثلاثا أربعا أو سبعا، للنهي عن الاشتغال بغيرها قبل إكمالها. ويجب عليه إعادتها التي لم تكمل إن لم تبلغ الأربع، وإلا أي إذا بلغت الأربع بنى عليها واستأنف الباقي الثانية والثالثة. لكن يظهر من العبارة عدم الفرق بين العامد وغيره، إنه حتى المتعمد يجوز له أن يبني على ما رمى إن كان قد وصل أربعا. وبالتفصيل قاطع في الدروس. نعم، قطع قال العامد هذا حكمه، يجب عليه إعادة ما بعد التي لم تكمل مطلقا، وغيره لا، إن كان قد بنى، إن كان قد بلغ أربع بنى وإلا استأنى. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.